الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءة وشرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وتوقفنا عند حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فيقول الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث الذي يرويه أو يصف فيه أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة التي ذكرها عثمان هي أكمل صفة في الوضوء، أكمل صفة في الوضوء. فيقول رضي الله تعالى عنه، وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه، وهو خليفة، خليفة لجميع المسلمين، ولو تصورنا الأرض التي البلدان التي يحكمها في ذلك الوقت، الجزيرة العربية والعراق ومصر والشام واليمن، بلدان كثيرة جدا، وينزل رضي الله تعالى عنه ويبين للناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعهم ونشرهم، حرصهم على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم جميعا. الحديث كما قلت هو أكمل صفة في الوضوء، هذا أكمل وضوء. سيأتينا بعده حديث عبد الله بن زيد فيه صفة أخرى سنبينها في إذا وصلنا إليه إن شاء الله. دعا، أي طلب من أحد أن يأتي له بوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو عملية الوضوء، غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، وهذا يسمى وضوء بالضم. أما الإناء الماء فهو الوضوء. فطلب وضوءا، أي ماء يتوضأ به أمامهم ليعلمهم كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأفرغ أي صب على يديه، صب على يديه الماء ولم يدخلهما في الماء. نحن تقدم معنا في حديث سبق أن هذه إذا لم يكن قائما من النوم، وبعض العلماء يقيده بنوم الليل، يكون غسل اليدين سنة. أما إذا كان قائما من نوم، وكما قلت خصه بعضهم بدليل قوي أنه نوم الليل فذاك واجب، أما هنا فسنة إذا لم يكن قائما من نوم الليل. والحكمة في ذلك أن اليد هي التي يتناول بها من الإناء فتنظف، فتنظيف اليدين قبل إدخالها حتى ولو لم يكن هذا يعني لطهارة أو لكذا، بل للتنظيف. وليس هذا من سنن الوضوء، من سنن الوضوء لا من واجباته وأركانه، لا من واجباته وفروضه، فهو سنة إلا للقائم من نوم الليل، فيجب عليه أن يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء. أما غسل اليدين الذي من الوضوء فسيأتي من إنائه، يعني من إناء الماء. الوضوء قلنا هو الماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه، يعني من إناء الماء، يعني الإناء الذي فيه الماء أماله على يديه فصب ثم غسلهما، ثم بعد ذلك بعد أن نظفهما. وانظروا إلى نظافة الإسلام ونظامها العجيب. نحن الآن إذا تعلمنا هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها فائدة كبيرة، نحن نعرف لماذا نفعل هذا، وأيضا نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر عليها الإنسان. فهذا بخلاف من عاش بين المسلمين ورآهم يغسلون يديهم ما يدري لماذا، بل نحن نقول هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونقتدي به في كل عباداتنا. وجاء في رواية أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، أخذ الإناء باليمنى ثم أفرغه على يده اليسرى ثم غسلهما، أي غسل اليدين بهذا الماء الذي أفرغه على يده اليسرى، غسل به اليدين الاثنتين، ثم غسل وجهه ثم تمضمض بعد ذلك، ثم غسل وجهه. وحد الوجه من الأعلى طولا من منابت الشعر المعتاد، يعني الذي عليه عادة الشعر، ولا ينظر للنادر الذي يتأخر شعر رأسه أو يتقدم إلى، لا، منابت الشعر المعتاد إلى آخر الذقن، هذا طولا، والذقن معناها العظم هذا وليس اللحية، هذه تسمى الشعر اسمه لحية وليس اسمه ذقن. الآن الناس يخطئون، يقول فلان هذا أبو دقن أو أبو دقن أو باللهجتين المحلية لكن هذه اللحية والذقن في اللغة العربية هي يعني منتهى الوجه من الأسفل، والعرض من الأذن إلى الأذن، ما بين الأذنين هذا هو حد الوجه، ويدخل فيه البياض الذي بين الأذن والعذار، العذار هذا هو الشعر يسمى العذار، فهذا البياض الذي بين الأذن والشعر أيضا من الوجه، فيغسل ويحرص عليه، لأنهم قالوا حده، الفقهاء قالوا حد الوجه من الأذن إلى الأذن، من جذر الأذن أو من شحمة الأذن إلى الأذن الأخرى، هذا عرضا، فيكون من فعل هذا قد غسل وجهه كاملا. ولا بد أي عضو من أعضاء الوضوء أن المغسول يغسل كاملا والممسوح يمسح كاملا، كما سيأتينا في مسح الرأس والأذنين. وهذا واجب بالنص والإجماع، غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه، وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن الأحاديث الدالة على غسل الوجه أن كل من وصف من الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه غسل الوجه، غسل ذكر فيه غسل الوجه، وأجمعت الأمة على ذلك. إذن فهذا فرض بالإجماع، غسل الوجه من فروض الوضوء. ثم غسل يديه إلى المرفقين، واليد الواحدة تبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وهو المفصل الفاصل بين عظم العضد والذراع. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني أخذ شيئا، غسل شيئا من العضد حتى يعني يكون قد غسل العضو كاملا. فأبو هريرة توضأ لهم ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نهايته من جهة العضد، قال غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد. فهذا هذا حد اليد من رؤوس الأصابع إلى أن يشرع في العضد، يعني يغسل شيئا يسيرا من العضد، خروجا من الخلاف في هذه المسألة. قوله ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، هذا المسح غير الغسل، وهذه من يسر الشريعة أن الرأس يمسح ولا يغسل، هذا من يسر الشريعة ومن لطف الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وتيسير العبادة عليها. فإن لو غسل رأسه إذا كان في البرد خرج والماء يقطر على جسده وعلى ثيابه، لكن الله سبحانه وتعالى يسر هذه العبادة فشرع المسح بدل الغسل. وصفة الغسل المسح أن يأخذ ماء وينفض يده، ثم يبدأ من مقدم رأسه، ويضع قال الفقهاء الإبهامين على الصدغين، ثم سيأتينا في حديث عبد الله بن زيد بعد هذا أقبل هنا قال مسح رأسه برأسه، ولم يبين الكيفية، لكن الصحابي الآخر بين الكيفية، وهو أنه بدأ بمقدم رأسه إلى آخره، ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه. سنزيد هذا إن شاء الله عند حديث عبد الله بن زيد، وهو الحديث الذي بعد هذا الحديث. ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا. ما معنى نحو وضوئي هذا؟ هل معناها مثل وضوئي بالتمام أو شبه وضوئي هذا؟ قال بعض العلماء شبه وضوئي هذا، وقالوا النووي بأن يعني مطابقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غير ممكنة، لكن الصحيح أو الأقرب أنها مثل مقصودة. ونحو هذا كلمة نحو من تصرف الرواه، لأنه جاء في صحيح البخاري نحو مثل وضوئي هذا، وجاء عنه أيضا من توضأ أيضا في الصحيح بوضوء هذا، فدل على أن مثل المثلية مقصودة، ولذلك سيرتب عليها الثواب الموعود به بأن يكون مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه استحباب غسل اليدين كما قلت في ابتداء الوضوء، استحباب وليس وجوبا إلا إذا كان قائما من النوم، ثم بعد ذلك هي ستغسل مع اليد، لكن هذا قبل الابتداء في الوضوء. وفيه الاغتراف باليمين بعد أن يغسلها خارج الإناء يغترف بيده اليمنى. وسيأتينا في حديث عائشة إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في وضوءه في ترجله وطهوره وفي شأنه كله، فكان يحبه يسره صلى الله يعجبه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ باليمين. وهذه من المواطن التي يبدأ فيها باليمين. قوله ثم في بين كل هذه المغسولات، هذه أخذ منها الفقهاء وجوب الترتيب، وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فيجب أن تغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل الرجلين، لأن ثم تفيد الترتيب. ورتبها الراوي حمران عن عثمان بثم، ثم قال عثمان أن النبي أنه توضى نحو وضوء هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضى نحو وضوء هذا، ثم أكمل الحديث. فيه دليل على وجوب المضمضة، وستأتي في حديث عبد الله بن زيد، وهذه لا تسقط المضمضة والاستنشاق حتى في الغسل من الجنابة، فلا بد منها. بعض الناس يغفل عن هذا ويظن أن هذا من خصائص الوضوء، بل حتى الغسل من الجنابة لا بد له أن يتمضمض، لأنها من الوجه، لأن الفم هذا داخل الوجه والأنف كذلك، فلا بد ولا تسقط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم الناس الوضوء بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه أخل بشيء من ذلك، حتى أنه يعني توضأ الوضوء المجزي وهو مرة ولكن لم يخل بالترتيب ولم يخل بغسل عضو من هذه الأعضاء، فدل ذلك على وجوبها. كرر عثمان رضي الله تعالى عنه غسل وجهه ثلاثا ويديه ورجليه، وقلنا بأن هذا هو الوضوء المسنون الأكمل، وسيأتينا في الحديث الذي بعده الوضوء مرتين، غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثبت في السنة أنه يكفي ولو مرة واحدة، وسنتكلم عليه في الحديث الثاني إن شاء الله. قلنا بأن الواجب أن يعم العضو المغسول جميعه لا بعضه، لا بد أن يغسل الجميع، ولذلك جاء حديث ويل للأعقاب من النار وتقدم، لأنه ترك شيئا من الرجل لم يغسله وهو العقب مؤخر الرجل. فالغسل سيأتينا أنه الثلاث هو الأكمل، بعدها وهي أقل منها، بعدها في الرتبة اثنتان وواحدة تجوز ولا يجوز، يعني غيرها ما يسمى غسل، يعني تجوز الواحدة وأفضل منها الاثنتين، وأفضل منهما من الاثنتين ومن الواحدة الغسل، غسل العضو ثلاثا إلا المسح، مسح الرأس والأذنين فإن الواجب فيه واحدة ولا يكرر، هذه هي السنة ولا يكرر. ولم يرد عن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر مسح الرأس مرتين، فيكفي لأنه مبني على التخفيف أصلا والتيسير. فالمسح وكذلك المسح على الجبيرة، إذا كانت الجبيرة يعني لا 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 لا, لا يمكن إزالتها، يعني الجبيرة الثابتة في عضو من أعضاء الوضوء كسر أو كذا وعليه جبيرة، فإنه يمسحها كاملة. وكذلك المسح على الخف والجورب أيضا يمسح أعلاه ولا يكرر، أتكلم عن التكرار هنا، ولا يكرر المسح. فالمسح على الممسوح سواء كان المسح أصلا في الوضوء أو كان جائزا كضرورة كالجبيرة وكالمسح على الخف أو الجوربين. البسملة في بداية الوضوء واجبة عند بعض الفقهاء والله تعالى أعلم، لحديث رواه أبو داود وابن ماجة وحسنه كثير من العلماء: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحافظ بن حجر له رأي في هذا والله تعالى أعلم. فلو سمى الإنسان خروجا من الخلاف يكون أولى، لأن بعضهم يوجب التسمية في الوضوء استنادا لمثل هذا الحديث. استيعاب جميع الرأس قلنا يعني الممسوح مثل المغسول، يستوعب بالمسح كما يستوعب الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس فيمسحان كما يمسح الرأس. وطريقة أو كيفية المسح أن يدخل السباحة أو السبابة داخل الأذن وخارج الأذن يمسحه بالإبهام، فتكون من الداخل بالسباحة أو كما تسمى السبابة، هذه من الداخل، ومن الخارج بالإبهامين. ويجب مسحهما لأنهما من الرأس، لحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: الأذنان من الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. ومن عجيب استنباطات الفقهاء أو العلماء عموما علماء الحديث تبويب الإمام النسائي على حديث غير هذا الحديث، قال: باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. ماذا جاء بهذا الحديث؟ ما جاء بحديث، يعني جاء بحديث آخر غير هذا، وأتى بحديث الأذنان من الرأس، لكن هناك حديث آخر فيه لطف في المأخذ الفقهي. قال: أورد في حديث عبد الله الصنابحي، قال حديث طويل وصف وضوء أن فضل الوضوء ومن فعل كذا خرجت خطاياه إلى آخره، إلى أن قال: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. هو قال مسح رأسه وتخرج خطاياه، فإذا مسح برأسه الآن قال: فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه حتى تخرج من أذنيه. إذن أصبحت الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. قال في الحديث: ثم غسل كلتا رجليه. كلتا تثنية، يعني كلتا رجليه، يعني ما غسل رجليه الاثنتين ثلاثا، قلنا لأن هذا هو أكمل ذكر فيه التثليث. ولا بد من دخول الكعبين للحديث الذي قلنا ويل، هذا دليل على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في القدم، في القدم، المفصل بين الساق والقدم يسمى الكعب، وهو أعلى من العقب. العقب هو أسفل القدم من الخلف، والكعب هما العظمان البارزان اللذان يمثلان المفصل بين الساق والقدم. فغسلهما أيضا إلى الكعبين. ثبت التثليث في الوضوء في بعض الأعضاء دون بعض كما سيأتي في الحديث الذي بعده. فلو أن إنسان غسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا مثلا وغسل يديه مرتين وغسل رجليه مرة واحدة نقول له هذا جائز. يعني ليس شرطا أنه إذا بدأ بالتثليث ينتهي بالتثليث في جميع الوضوء أعضاء الوضوء، لا. فلو أنه غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين ثم غسل رجليه مرة كان قلنا له هذا جائز، لكن ليس هو الأكمل. ليس هو لو غسل وجهه مرة وغسل يديه مرة وغسل رجليه ثلاثا أو مرتين نقول هذا جائز. يعني ليس شرطا أنه ما بدأ به ينتهي به، أن يوحد عدد الغسلات في كل وضوء، لا، ليس هذا شرطا في الوضوء، بل إنه يجوز له أن يخالف في العدد بين الأعضاء بشرط الترتيب. كما قلنا الترتيب لا يخل به، الترتيب لا يخل به، لأنه يعني من أدلة وجوب الترتيب ثم هذه في اللغة تفيد الترتيب. ثم أنه عندما توضأ عثمان رضي الله تعالى عنه وقال أنه توضأ النبي نحو وضوءه هذا، مسح رأسه بعد أن غسل يديه وجهه ويديه. فلو كان الترتيب غير واجب لأنهى المغسول أولا ثم عاد للممسوح، لكن إدخاله للممسوح بين الأعضاء المغسولة هذا يدل على أن هذا أمر مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من واجبات الوضوء. والموالاة أيضا، وصفة الموالاة أن لا يترك العضو الأول حتى يجف وهو لم يغسل العضو الذي يليه. هذه هي الموالاة، هذا حدها. يعني أنت إذا غسل المتوضئ يديه وجهه ويديه لا يؤخر رجليه حتى يجف أحد الأعضاء التي غسلها قبله، فإن جف يعني أخل بالموالاة وهي واجبة. دليل آخر أيضا على هذه الموالاة وهو حديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا توضأ يعني أمام النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. فرجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع من أجل ماذا؟ من أجل الموالاة، لأنه ترك شيئا لم يغسله. حتى قلنا بأن هذه صفة الوضوء الكامل، والحديث فيه وهو هذا الحديث هو الذي يكون سببا كما سيأتي في آخر الحديث، هذا الوضوء هو الذي يكون سببا في غفران الذنوب كما سيأتي في آخر الحديث. فيه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، فيه استحباب صلاة ركعتين، وفيها حديث أخرى فيها سنة الوضوء، فيستحب لمن توضأ أن يصلي بوضوئه ركعتين. الثواب قال في الحديث، أعد الحديث، من توضأ نحو وضوء هذا
ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
من النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرت غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من المتأخر، لا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدم من ذنبه. هذا الغفران هذا مشروط في الحديث بشرطين، غفران الذنوب هذا وهذه الفضيلة العظيمة لكل واحد منا يسعى لها ويتمناها ويدعو، إذا رأى في رجل سيم الصلاح قال ادعو لي أن الله يقبل مني وكذا ويغفر لي ذنوبي ويدخلني الجنة وإلى آخره، المقصد العظيم والمطلب العظيم هذا اللي هو مغفرة الذنوب. هذا في هذا الحديث متوقف على أمرين، الأمر الأول أن يتوضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو توضأ بالتثليث يعني غسل يديه ثلاثا ووجهه ثلاثا ومسح رأسه مرة ثم غسل رجليه ثلاثا، فهذه الصفة إذا أتى بها كما ذكر عثمان كما وصف بها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يصلي صلاة لا يحدث فيها نفسه، وهذه اللي فيها صعوبة شوية، لأن الوساوس والخطرات والشيطان وهو خبير بالإنسان وكيف يعني يشوش عليه في عبادته، لكن العلماء يقولون هناك فرق بين من يسترسل إذا جاءت الخطرات في البيع والشراء والسفر وكيف أرتب أموري وكيف والأولاد وماذا أشتري لهم عشاء وكيف، ويمشي مع هذا ويستمر في الخطرات والوساوس التي تأتيه، فهذا قد حدث نفسه. لكن من يهجم عليه ثم يدفعه ويجاهد نفسه أن يبعد هذا الوسواس ويقطعه، فهذا بعض العلماء يقول نرجو فضل الله عظيم نرجو أن يناله، لكن ظاهر الحديث أنه لا يحدث فيها نفسه، هذا الظاهر. لكن بعض العلماء يقولون هذا الذي يهجم على الإنسان ولا قدرة له في دفع هجومه في البداية، ولكنه قادر على أن لا يسترسل، قادر على أن يقطعه ويستحضر النية ويستحضر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويستحضر هذا الثواب الموعود به. فأنت توضأت وهذا الوضوء من أجل أن تصلي ركعتين رجاء أن يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فإذا استحضر الإنسان هذا يكون من أعظم العون عليه له على أن لا يحدث نفسه، لأن هذا يعني مطلب عزيز وعظيم ومكسب من يناله مغفرة الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما الأعمال التي تكون سببا لمغفرة ذنوبنا. فهذان الشرطان لابد أن متى ما استحضر الإنسان وقوفه بين يدي الله وقف الأمور الأجور الموعود بها، فإن هذا يكون من أسباب العون. ولذلك الذي يتوضأ والذي يأتي بسنن الصلاة بالسنن الواردة حتى ولو لم تكن أركان ولا واجبات، ولكن يأتي بها ويستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأرشد إليها وكان يفعله صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه مع التكبير عند كل خفض ورفع ويجافي بين يديه عند الركوع وعند السجود، ويكون دائما مستحضر لصلاته وسننها، فيكون هذا من أعظم ما يعينه على الخشوع وعلى يعني استحضار النية في الصلاة والخشوع والإخلاص، فكون هذا من أعظم. ولذلك هذا من بركات العلم. فإذا واحد يقول أنا والله أعرف أتوضأ، ليش أجلس في حلقة وأضيع ساعة كاملة عشان واحد يقول لي كيف تتوضأ؟ يعني هذا من أعظم ما تكسبه في أن تتوضأ وتعرف أن وضوءك هذا هو وضوء نبيك صلى الله عليه وسلم وأنك متابع له في هذا كسب عظيم. أما عادة الأشياء الموروثة هذه لا تحدث في النفس ما يحدثه هذا العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. غفر له ما تقدم من ذنبه. العلماء هنا يقولون ما تقدم من ذنبه هنا مخصوص بالصغائر لا بالكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، أما الصغائر فهي التي تكفرها الصلاة والصيام والحج والأعمال الصالحة وأعمال البر تكفر الذنوب الصغائر. أما الكبائر التي جاء حد الكبيرة هي ما جاء الوعيد عليه بالنار، أو جاء في السنة أو في القرآن الكريم جاء لعن صاحبها، أو توعد عليها، أو عليه في الدنيا حد كالخمر والزنا، وعليه حد في الدنيا، أو عليه وعيد بدخول النار يوم القيامة، أو جاء لعن صاحبها. فهذه من ضوابط الكبيرة، فهذه لا بد قال العلماء من التوبة. الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم بسيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نعم إلى والجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة كفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا من أعظم الأدلة على أن المقصود بهذه هي الصغائر للكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فاجتناب الكبائر سبب في مغفرة الذنوب الصغيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا سيئاتنا ويلهمنا التوبة. هناك حديث في استحضار النية في الصلاة عموما، وإن كان ليس في الوضوء لكن بمناسبة ذكر الركعتين اللتين لا يحدث الإنسان فيهما نفسه. ففي حديث عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا ينصرف من صلاته، إن العبد لا ينصرف من صلاته، ينهي صلاته، وما يكتب له منها إلا نصفها، لأنه ما كان النصف شارد الذهن ما هو حاضر، وما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا عشرها. ماذا بقي؟ يعني الواحد يكون في أغلب صلاته غير حاضر، إنما هو جسد يتابع الإمام، يسمع الإمام يكبر مثله، ولا حضور لخشوع ولا لإخلاص ولا لتدبر لما يقرأ والاستحضار لمعنى وقوفه بين يدي الله، ولا لمعنى التكبير ولا لمعنى التسبيح ولا لمعنى الأذكار الواجبة التي تقال في الصلاة. فكل هذه خرج كل هذا تنقص من صلاته، حتى ولو سقط عنه المطالبة، يعني لا يقال هذا من خرج بعشر صلاته، لا ليس مثل من ترك الصلاة قطعا، ذاك لا يطالب، لكن ذهب عليه الأجر، ذهب عليه أجر هذه الصلاة، ذهب عليه أجر صلاته. يعني هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتذكرها ويحضر نفسه قبل أن يدخل في الصلاة ويتذكر النصوص، وهذه لا يعرفها إلا أن يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحضر الدروس التي تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الصحابة يحرصون على هذا ويطلبون من علمائهم أن يتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يتوضأ عثمان يتوضأ لمن؟ للصحابة والتابعين. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للصحابة. فانظر إلى رغبة طالب العلم والمسلمين في معرفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعبادات النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى تواضع العلماء وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين. فعمر أيضا بين أشياء من كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يتعلم كيف يعبد الله. من لا يعرف كيف يعبد الله لا يعبد الله العبادة الصحيحة، سيخرج إلى بدعة، سيخرج إلى بخلل في صلاته، لأنه ما يعرف. أنت تقول أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، طيب كيف تتبعه وأنت لا تعرف عمله وأمره ونهيه؟ إذا كنت تريد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم ما أمر به حتى تطيعه فيه، وتتعلم ما نهى عنه حتى تنتهي عنه. فهذا هو من واجبات العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول العلم وبعدين العمل وهو الاستغفار. والبخاري في صحيحه بوب على الحديث الدالة على مثل هذا بقوله باب القول قبل العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. أما من يعمل ثم بعد ذلك يقول ما رأيكم الله يا شيخ أنا اعتمرت بالطريقة هذه، هذا صحيح عملي ولا ما هو صحيح؟ الصواب أن يكون قبل أن يعمل، والاحتياط والعقل أن يكون قبل ما يعمل يتعلم، ثم بعد ذلك القول العلم قبل القول والعمل. فأول تعلم، بدل أن تعمل خطأ أو لا تدري كيف ماذا عملت حتى تأتي وتقول هل هذا عملي صحيح أو ليس بصحيح وتطلب المخارج، كان في الأول على المسلم أن يعرف كيف يعبد ربه. وهذا معنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يتبع في ماذا؟ الذي يتبع النبي يعرف ما يتبعه فيه. هذا هو لابد من هذا. ونحن نرى كثيرا من الناس يقول أنا عملت لهذا العمل، يعني في الصلاة وفي الحج وفي الزكاة وكذا، هل عملي هذا صحيح؟ الصواب أن يقول أنا أريد أن أعمل، فكيف أعمل؟ ما السنة في ذلك؟ ما الحكم الشرعي؟ كيف أصلي؟ كيف أحج؟ كيف أصوم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على علم صحيح. فالسنة منشورة ولله الحمد، ولكن تحتاج منا إلى اتجاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والله هو الحديث هذا طويل، لو إذا كان في أسئلة حديث غسل، يسأل عن غسل صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه هذا هو الأكمل، يعني يتوضأ ثم يغتسل في سواء كان الغسل مستحبا أو غسلا واجبا، فهو يتوضأ، هذا من مستحبات الغسل. وإلا فالغسل هو إفاضة الماء، يعني تعميم الجسد بالماء كله مع المضمضة والاستنشاق إذا كان غسلا واجبا. نعم يتوضأ، هذا سنة أكمل. طيب، أو غسل الجمعة، يعني جاء في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم أو على كل محتلم، غسل الجمعة واجب هكذا جاء. العلماء يقولون، يعني فيه قولان للأهل العلم، منهم من يقول هذه سنة مؤكدة، ومنهم من يقول يعني إذا لم يستفد الوجوب من قوله واجب فمما يستفاد؟ هذه أدل كلمة على الوجوب، نص الحديث واجب، فالأحوط أن يغتسل ليوم الجمعة. نعم، كيف؟ العمرة يعني هي لنفسك، لنفسك العمرة، تكرار العمرة في سفر واحد يكرهه. ها؟ يقول هل يجوز له في سفر واحد أن يعتمر عن نفسه أولا ثم يعتمر عن غيره من 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 ميت أو عاجز لا يستطيع الوصول إلى مكة لعجز كالمشلول مثلا أو المريض مرضا لا يرجى برؤه؟ أما واحد يقول ما عندي نقود، يعني ما عندي ما أصل به إلى مكة، فهذا لا يحج ولا يعتمر عنه، لكن عن الميت وعن العاجز عجزا لا يستطيع الركوب والوصول إلى مكة معه، فهذا يجوز أن تعتمر عنه، ولو جعلتها من الميقات يكون أفضل، لو كان من الميقات يكون أفضل، يعني التنعيم ليس ميقاتا إنما هو خروج من الحرم، لأن العمرة لا بد كالحج لا بد من الجمع فيها بين الحل والحرم، فأنت كنت في الحرم لا بد أن تخرج إلى الحل حتى تجمع بين في عمرتك بين الحل والحرم، وحتى يعني يصح أن تقول معتمر، فلا بد في أهل مكة مثلا في الحج يخرجون إلى عرفة، لا نقول لهم أحرموا من التنعيم، لماذا؟ لأنهم سيخرجون إلى عرفة، وعرفة من الحل إيه، فيكونون قد جمعوا بين الحل والحرم، لكن المعتمر أنهى عمرته وذهب إلى مسكنه إلى الفندق ويقول أنا أريد أن أعتمر من هنا من الفندق، يقال له لا، لا بد أن تخرج خارج الحدود، وليس للتنعيم ميزة في هذا، إنما هو كان أقرب نقطة من الحل إلى الحرم، فلذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن يخرج بأخته عائشة إلى التنعيم، لأنه أقرب نقطة من الحل إلى الحرم، ولا الناس يظنون أن هذا ميقات، هذا ليس بميقات، بل هو أقرب نقطة، ولو خرج الإنسان إلى عرفة أو خرج إلى طريق جدة وخرج من الحرم أو خرج إلى جهة الشرائع وخرج من الحرم فكل ذلك صحيح. أنا أقول إذا كان هذا عن, 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 عن ميت أو عاجز فإن شاء الله يجوز، وإن كان لديه فسحة أو هو مثلا مقيم أو يعمل هنا ويتيسر له أن يحرم عن من يريد أن يعتمر عنه من الميقات من ذي الحليفة أو من التنعيم أو من جهة الطائف أو من أي مكان يكون أفضل له. نعم، العمرة صفتها يقول تكلمنا عن العمرة، ننزل عند طلب أخينا هذا. العمرة هي يعني في أمور مسنونة وفي أمور واجبة، فمن المسنون الاغتسال والتطيب قبل أن ينوي، يتطيب في جسده لا في ملابس الإحرام، ويجوز له أن يلبس ملابس الإحرام من الفندق من مسكنه، لكن لا ينوي إلا بعد أن يأتي إلى الميقات. وملابس الإحرام هذه ليست هي الإحرام، هذه ملابس الإحرام، هو نية الدخول في العبادة. إذا نويت وقلت لبيك اللهم عمرة فأنت قد دخلت في العبادة، أما كونك لبست على أن تنوي من الميقات ثم طرأ عليك أن تؤخر يوم وتلبس ثيابك، لا شيء عليك، لأنك ما دخلت في الإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ففرق بين ملابس الإحرام، وهذه لا يفرق كثير من الناس بينها، فرق بين ملابس الإحرام وبين نية الدخول في الإحرام في النسك. ثم الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، لو أن إنسانا نسي وتجاوز الميقات قليل أو كثير فعليه أن يرجع ما لم ينوي. أما إذا نوى مثلا تذكر بعد 100 كيلو تذكر أنه تجاوز الإحرام فقال لبيك اللهم عمره، هذا لا يرجع، لكن عليه فدية يذبح ذبيحة لأنه ترك واجبا وهو الإحرام، وهو الإحرام من الميقات. أما إذا تذكر قبل أن يحرم فيجب عليه أن يعود، إذا تذكر قبل أن يحرم فيجب عليه. وقلت أن الإحرام هو ليست الملابس، الإحرام هو نية الدخول في النسك. ثم إذا وصل إلى مكة يطوف بالبيت 7، ومن السنن يعني يجعل البيت عن يمينه ويتأكد أنه يعني هذا بالحجر الأسود، ينوي أن هذا بقلب نية كلها بالقلب أن هذا طواف العمرة. ثم بعد ذلك يطوف 7 أشواط، الشوط الواحد من الحجر الأسود إليه هذا شوط، ثم يبدأ الثاني وهكذا إلى أن ينتهي. وليس للطواف دعاء خاص، وما يباع ويقول هؤلاء اللي يدعون أنهم يطوفون أو يزورون ها، فهذا كله لا أصل له في شرع الله. كل واحد يدعو بحاجته بدعائه يدعو بما يحتاجه بما بينه وبين ربه، لأن فيه أمور ذنوب يستغفر منها، حاجات يطلبها من ربه لا يعرفها هذا الذي يشوش على الناس. فليس الآن جعلوا بلا دليل دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، لا أصل لهذا في الشرع. هناك من السنن استلام الحجر، وهذا عند التيسر، إذا تيسر لك ذلك فهو سنة، ولا تتوصل إلى السنة بمحرم بأن تؤذي الناس وتقفز على ظهورهم وتؤذي أحدا وتكون سببا في جرح أحد أو سقوطه أو أذيته. فأنت في هذه الحالة تريد أن تأتي بسنة فترتكب محرما. الركن اليماني هذا لا 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 يشار إليه، الحجر إذا استطاع أن يستلمه ويقبل ما استلمه به فالحمد لله بيسر وبدون أذى لا لنفسه ولا لغيره، فهذا سنة. إذا لم يستطع يشير إليه. أما الركن اليماني فإن استطاع أن يمسحه ويستلمه بمعنى يمسحه هكذا ولا يقبل ما مسحه به، أو يمضي ولا يشير إليه. الناس الآن إذا حاذوا يعني يقولون الله أكبر كما يفعلون إذا حاذوا الحجر، فهذا ليس له أصل. بل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والباقي إذا أنهى الطواف صلى ركعتين إن تيسر له بدون أذية لنفسه ولا لغيره خلف المقام فالحمد لله، إن لم يتيسر صلى في أي مكان من الحرم، بل يجوز في أي مكان من مكة. ثم بعد ذلك يصعد إلى الصفا ويقرأ عند صعوده إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يستقبل يرقى على الصفا، وليس شرطا أن يعني يرقى إلى النهاية إلى القمة، لا، إذا يعني رقى فيه قليلا فقد بدأ بالصفا، ثم يتجه للقبلة ويقول الأذكار الواردة، ومنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ها؟ لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويكررها أيضا. إذا انتهى من هذا الذكر توجه ذاكرا أيضا أو قارئا للقرآن أو غير ذلك، ذكر دعاء أو قراءة قرآن، يتجه إلى المروة. إذا جاء بين العلمين الأخضرين إن تيسر له الرجال خاصة من السنة أن يسرع لأن النبي كان هنا يسرع قليلا حتى يدور به إزاره، يدور الإزار على وسط النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النساء لا يفعلن ذلك، وليس من السنة، لأن السنة في حقهن الستر، والجري هذا خلاف الستر. ثم بعض الناس يتراه يجر المرأة معه، لا يا أخي، أنت كلفتها شيئا لم يكلفها به الشرع، فلا يجوز لك هذا. إن كنت يعني تخاف عليها فلا، فهذه سنة لا تفعلها، سنة عمرتك وحجك صحيح بدونها، لكن ليس رغبة عنها، أنت لم تتركها رغبة عنها، ولكن لهذا العذر. ثم إذا رقى على المروة لا يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، بل يتجه للكعبة ويذكر الذكر الذي قاله هناك، ثم إذا انتهى يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.